بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الصوم. والصوم لغة الإمساك، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم هو الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام على اختلاف الروايات في حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وقد ورد فرضيته في القرآن والسنة والإجماع. قال البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. جاء في صحيح مسلم زيادة بعد قوله: وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب عن أبي هريرة، وبين في أوله أنه من قول الله عز وجل. فهنا في هذا الحديث في ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند مسلم، وجاء أيضا في صحيح البخاري في موضع آخر أنه من قول الله عز وجل، فهذا الحديث قدسي وليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى الله عز وجل. وقوله الصيام جنة جاء عند أحمد عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها، زاد الدارمي بالغيبة، وبذلك ترجم له هو وأبو داود. والجنة الوقاية والستر، ويتبين لنا من هذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. يعني الستر من ماذا والجنة من ماذا؟ من النار، لأنه جاء في رواية أحمد قال: وحصن حصين من النار. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته إلى آخره. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات، يعني قد يشمل هذا ويشمل ذاك. ولذا قال القاضي عياض في الإكمال: معناه سترة من الأثام أو من النار أو من جميع ذلك. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. جاء في زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام، حديث أبي عبيدة الذي ذكرته قبل قليل عند الدارمي بالغيبة: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. في إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكي عن عائشة رضي الله عنها وبه قال الأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم وتجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي اغتاب فيه. وحتى بالغ ابن حزم رحمه الله وقال: إن الصيام يبطل بكل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا، لعموم قوله: فلا يرفث ولا يجهل، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن جمهور أهل العلم حملوا النهي على التحريم، إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشرب والجماع، فلا يفطر من اغتاب أو عمل معصية من المعاصي، لا يفطر إن ارتكبها في نهار رمضان ولو كان ذاكرا عامدا قاصدا، إلا أن يكون ذلك بالأكل أو الشرب أو ما كان في معناهما، أو بالجماع أو بإنزال المني تعمدا في حال اليقظة، وهو الأظهر. وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، أن الصيام أفضل الأعمال الصالحة والعبادات، وقال حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية لا عدل له. والمشهور عند جماهير أهل العلم ترجيح الصلاة على سائر العبادات لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وجاء من عدة طرق والحديث جيد لا بأس به أنه قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا نص على أن أفضل الأعمال هو الصلاة وهو الأظهر. وقوله في الحديث فلا يرفث ولا يجهل. ولا يجهل هنا نهاه عن الرفث أولا، والرفث هو الجماع المقصود به الجماع، ولذا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهنا قال فلا يرفث، فالرفث الجماع. ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهال كالصياح والسفه، وجاء عند سعيد بن منصور فلا يرفث ولا يجادل. قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد في حال الصيام. وقوله وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وإن امرؤ في رواية صالح فإن سابه أحد أو قاتله، وعند سعيد بن منصور فإن سابه أحد أو ماراه يعني جادله، ولابن خزيمة من حديث أبي هريرة فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وللنسائي من حديث عائشة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، لكن منهم من ذكر أنه يذكرها مرة ومنهم من ذكر أنه يذكرها مرتين. وقد استشكل ظاهر هذا الحديث بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. هنا قال وإن امرؤ قاتله، المقاتلة تكون إيش؟ من طرفين، مع أن الصائم نهي عن ذلك ولا يقتل ولم تحصل منه المقاتلة والمشاتمة والمضاربة، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يكون المراد بذلك التهيئ للمقاتلة، إن تهيئ أحد لمقاتلته أو مشاتمته أو مسابته ونحو ذلك فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائم. هذا إذا قلنا إن المقصود بذلك المقاتلة الحقيقية في الحديث. فإن كان المراد بقوله قاتله يعني شاتمه المقصود بذلك الشتم وليس القتل حقيقة، لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب، ويؤيده ما سبق لنا في الألفاظ فإن سابه إلى آخره، الألفاظ المختلفة التي وردت في هذا الحديث فإن حاصلها يرجع إلى الشتم. فالمراد من الحديث إذا كان كذلك يكون المراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم. واختلف في المراد بقوله إني صائم، هل يخاطب بها الذي يسبه أو يقاتله أو يعتدي عليه أو يجهل عليه، أم أنه يقولها في نفسه؟ خلاف. ورجح النووي الأول، رجح النووي رحمه الله في كتابه الأذكار الأول، وأنه يقولها بلسانه، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا. ولهذا التردد أتى البخاري رحمه الله في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم، يعني هل يشرع ذلك، يعني يقولها بلسانه أم أنه يقولها بقلبه. تردد البخاري لاختلاف المحدثين والعلماء في هذا اللفظ، هل يقولها لمن سابه أو قاتله أو اعتدى عليه أو جهل عليه، أم أنه يقتصر على قولها بقلبه. وقال الرويان إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف التطوع، وأما الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما التكرار في قوله إني صائم فذلك لأجل أن يتأكد الانزجار والانتهاء عن هذا المنكر. وقوله في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه سعيد بن منصور فقال في أول الحديث يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وإنما يذر ابن آدم، وإنما هذه صيغة إيش؟
حصر.
قال وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي. فقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله إنما يذر إلى آخره التنبيه على السبب الذي به يستحق الصائم هذا الفضل، وهو الإخلاص لله عز وجل، ولا شك أن هذا ملحظ قوي، ولذا قال من أجلي، ففي إشارة إلى ترتب ذلك بسبب إخلاص النية لله عز وجل. حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المدار في هذه الأشياء على إخلاص النية لله جل وعلا. والمراد بالشهوة كما ذكرت قبل قليل في الحديث هي شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون ذلك من باب عطف العام بعد الخاص، وجاء في رواية الموطأ بتقديم الشهوة على الطعام والشراب فيكون من الخاص بعد العام. وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ السموي في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح: يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي، فجعلها بيانية، يترك شهوته، فجعل الشهوة تشمل كل ذلك، تكون بيانية من الطعام والشراب والجماع من أجلي. وقوله الصيام لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال الصالحة كلها لله عز وجل وهو الذي يجزي عليها. الصلاة تكون لمن حينما نصلي؟ أليست لله؟ ها؟ والحج والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، سائر الأعمال التطوعات لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. فكيف قال عز وجل وخص الصيام بقوله الصيام لي وأنا أجزي به؟ الصيام لي وأنا أجزي به، طيب الصلاة أليست له سبحانه وتعالى؟ بلى. إذن كيف الجواب عن هذه الجملة؟ ذكر ابن حجر رحمه الله والفتح 10 أقوال في الجواب عن هذا الإشكال، وأقوى هذه الأجوبة جوابان. الجواب الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء، الله عز وجل قال هذه الكلمة الصيام لي وأنا أجزي به لأن الصوم لا يقع فيه رياء كما يقع في غيره من العبادات، لأنه ليس بظاهر من ابن آدم، لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب، فالأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم، فإنه بالنية التي تخفى على الناس. ويؤيد هذا الجواب وهذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الصيام رياء، وإن كان هذا الحديث مرسل، وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق آخر موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده أيضا ضعيف، ولفظه الصيام لا رياء فيه قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به، وهذا لو كان صحيحا لكان قاطع للنزاع، لكنه ضعيف لا يثبت. وقد قال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي. ويقول ابن الجوزي رحمه الله جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم، فالصوم يعني في الغالب أنه يسلم، أما سائر العبادات في الغالب أنها لا تسلم، إما أن تكون قولا أو فعلا فيقترن بها شيء يظهر للناس بخلاف الصوم. طبعا ينازع في هذا أن يقال أحيانا الذكر لا يطلع عليه أحد، لا سيما يقول كلمة لا إله إلا الله، لا أحد يعرف أنك تقول هذه الكلمة، يتحرك اللسان لكن الشفتان لا تتحرك، لا أحد يدري أنك تذكر الله عز وجل. جربوها، ما أحد يعرف، ما أحد يطلع عليك إذا قلتها بدون صوت، فلا أحد يعرف أنك تذكر الله عز وجل، لكن هذا من حيث العموم والإجمال. فهذا الجواب جواب قوي، يعني أن الداعي للرياء ضعيف جدا بخلاف غيره من الأعمال الصالحة، فإن الداعي للرياء قوي لارتباطها بالحركات والأعمال، وربما كان ذلك أيضا بالأقوال. وارتضى هذا أيضا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم بخلاف الصوم، فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة لكن النية تختلف طبعا، وهذا عبادة وهذا إنما أمسك عن الطعام حمية. ومعنى النفي في قوله لا رياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء إيش بالقول والإخبار والإعلام. ما شاء الله تبارك الله وجهك يا أخي منور اليوم، هنا أني صايم، اشتريكم أنتم؟ لا وصايم من أمس بعد، وهو لمس هذا قاعد ما شاء الله يسمع، من رأى الله به ومن سمع الله به. والتسميع كما مر معنا في كتاب التوحيد هو صورة من صور الرياء، وهو يختص بالأقوال. والجواب الثاني أو الوجه الثاني في تأويل هذا المعنى أو معنى هذه الجملة أن المراد بقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى التي عند الموطأ، وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثاله إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا واضح أن الكلام يتعلق بإيش؟ بالمضاعف، أنه لا أحد يستطيع أن يعرف مقدار ثواب وتضعيف الصوم. الأعمال معروفة، الله عز وجل أطلع عباده على ذلك، فإلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون عند جمع من المفسرين المقصود بها الصائمون، بل جاء في أكثر أقوال المفسرين أن المقصود بها الصائمون. ويشهد أيضا له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سموي: إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه، لا يدري أحد ما فيه. ويشهد له أيضا ما رواه ابن وهب في جامعه مرسلا عن ابن عمر، ووصله الطبراني والبيهقي أيضا عن ابن عمر مرفوعا: الأعمال عند الله 7 الحديث، وفيه: وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله، ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام. ويؤيد أيضا العرف المستفاد من قوله: وأنا أجزي به، لأن الكريم إذا قال: أنا أتولى الإعطاء بنفسي، كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه، والله أعلم. نعم.
باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
وفي هذين الحديثين ثواب الصائمين لا يشاركهم فيه غيرهم، وتكريم الله تعالى لأهل الصيام وفضل الصيام والصائمين، وأن لكل عبادة باب في الجنة يدخل منها أهلها. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وعلو همته. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف أنه لما سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشوف واشتاقت نفسه أن يكون يدعى من جميع هذه الأبواب، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني إذا كان الشخص له باع كبير وله عبادات كثيرة وقد أخذ حظا وافرا من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام ومن الجهاد، أبواب كثيرة كلها قد ضرب فيها بحظ وافر وأخذ فيها بحظ وافر، هل يكون ذلك يا رسول الله يدعى من تلك الأبواب كلها، أم أنه يقتصر على باب واحد؟ فأبو بكر رضي الله عنه كان عالي الهمة، فأخبره عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ولذا جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة عند مسلم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال: أوكين أمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهكذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون سباقا للخيرات، ولا يقتصر على باب من الأبواب ويزهد في بقية أبواب العبادات، بل إنه يضرب في كل باب من الأبواب بسهم، فإنه لا يدري أي باب من الأبواب يكون شافعا له ليوم القيامة. وتكون هذه الطاعة وهذه العبادة مرجحة لأعماله الصالحة ومرجحة لكفة ثواب حسناته عند الله عز وجل يوم القيامة إذا قدم على ربه. وقد يكون الإنسان يفتح له في عبادة من العبادات دون سائر العبادات، وهذا واضح. بعض الناس يفتح عليه في باب الصلاة فتجده كثير الصلاة، يحب الصلاة، يتشوق إلى الصلاة، يبحث في المساجد مثلا في صلاة التراويح عمن يطيل القيام لأنه يحب الصلاة ويتلذذ بها وتسكن نفسه ويهدأ قلبه وينشرح فؤاده للصلاة. وآخر تجده يكثر من قراءة القرآن، يحب قراءة القرآن، وربما ختم القرآن في كل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. بعضهم يحب أعمال البر والقيام على نفع المساكين والأرامل والأيتام وإيصال الصدقات إليهم والتسبب في تفريج كربات المسلمين، يفتح عليه هذا الباب ويجد لذة عظيمة في هذا. وبعضهم تجده يفتح عليه في باب الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يفتح عليه في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيحب أمر الناس ونهيهم وتعبيد الناس وأطرهم على الحق أطرا وأن يسقط عن هذه الأمة هذه الفريضة العظيمة. وبعضهم يكثر من أن يحب الدعاء وهكذا. فمن فتح عليه باب من الأبواب لا يعني ذلك أن يفطم نفسه من إشباعها من هذه العبادة، لا بأس أن يشبعها وأن يقبل على هذه العبادة التي فتح الله عز وجل عليه فيها، لكنه لا يكون على حساب بقية العبادات ويقول والله خلاص أنا عندي بس فقط قراءة القرآن وبركة، أما بقية العبادات الحمد لله يكفينا القرآن، قراءة القرآن ويكفي. لا، لا يزهد فيها. وهذا أصل عظيم من أصول التعبد لله عز وجل في العبادات وفق العبادات، أن يوطن المسلم نفسه على أن يأتي بسائر العبادات وأن ينوع في هذه العبادات، أولا لأن في ذلك تطبيق للسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لأن في ذلك عدم إملال النفس، ثالثا فيه تشويق للنفس وشحذ همتها على الطاعات والمسابقة إلى الخيرات، رابعا في ذلك الاستكثار من الدرجات والحسنات وتكثيرها وتكثير أنواعها، خامسا أيضا من فوائد ذلك أن الإقبال على هذه العبادات يكون بعلو وبشغف وبرغبة جامحة، وإذا حصل ذلك فإن ذلك يكون بحضور قلب، ولا شك أن العبادات التي يكون فيها صاحبها حاضر القلب يفضل ويعظم أجره على من كان لاهي القلب. ولذلك جاء النهي عن الصلوات في بعض الأوقات حتى يقبل الإنسان بعد ذلك على الصلاة ونفسه إليها مشتاقة، فلا تكل نفسه ولا تمل ولا تضجر ولا تصاب نفسه بالإملال، وإنما كلما فعل عبادة من العبادات وانتقل من عبادة إلى أخرى كانت نفسه تواقة ومشتاقة إليها.
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
قول البخاري هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله واسعا أي جائزا، وجاء عند الكشميهيني ومن رآه بزيادة الضمير. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبول عن أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين. وقد احتج البخاري رحمه الله تعالى على جواز ذلك بعدة أحاديث. وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعا لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمت كله، وحديث ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حج، ولم يقل عمرة في شهر رمضان، فدل ذلك على جواز أن يقال رمضان. وقوله في الحديث إذا جاء رمضان وهنا نص أيضا إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان، فدل ذلك على جواز أن يقول رمضان. فتحت أبواب الجنة، وفي رواية إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترق السمع وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره، لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال بعضهم المراد بالشياطين بعضهم، وهم المردة، وهم المردة منهم. وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم من أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن. وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: وتغل فيه مردة الشياطين. زاد أبو صالح في روايته: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا لفظ ابن خزيمة. إذن سلسلة الشياطين إما أن يكون المراد بذلك مسترق السمع، أو أن يكون المراد بذلك مردة الشياطين، أو أن يكون المعنى الثالث أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره اشتغالهم بالصيام. هذه ثلاثة معاني ذكرت في معنى سلسلة الشياطين. وقوله صفدت في الرواية الأخرى أي شدت بالأصفاد، وهي الأغلال، وهي بمعنى سلسلة. ويحتمل أن يكون ذلك على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة. وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية. وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان، بل ربما رؤيت المعاصي في رمضان كثيرا في بعض المجتمعات والله المستعان، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا: أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، فمن قام بحق الصيام على الوجه الشرعي فإنه يحفظ من خلوص ووصول الشياطين إليه. الوجه الثاني: أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة، لا كلهم كما مر معنا في بعض الروايات. ثالثا: يكون المقصود تقليل الشرور فيه، أن الشرور في رمضان تقل، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك في أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية. وهذا يختلف طبعا باختلاف الأزمان والأمكنة، فيختلف من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، فلا شك أن هذا أيضا محسوس، أن الغالب في كثير من المجتمعات أن الناس يقبلون على الطاعة وإن وقعت منهم شيء من المعاصي والآثام. وقال بعض أهل العلم في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتسلسل الشياطين، يعني فيه إشارة وحث للنفس للمسلم إلى المسابقة إلى الخيرات، وأن يحفظ صيامه وجوارحه من المعاصي والآثام، فكأنه قال أنه رفع عذر المكلف، كأنه قال له قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان.
وهذا الحديث أصل عظيم في مسألة بما يثبت دخول شهر رمضان المبارك. فيدخل شهر رمضان المبارك إما برؤية هلاله، برؤية هلال رمضان، أو بإكمال العدة 30. ولذا قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فبين عليه الصلاة والسلام بما يثبت دخوله وبما يثبت خروجه. فإن غم عليكم قال فاقدروا له، يعني اقدروا لهلال رمضان. وجاء في رواية أخرى: فأكملوا العدة 30. وعلى ذلك فالأظهر في قوله فاقدروا له يعني فأكملوا العدة 30، لما جاء في الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا الحديث صريح في أن المعتمد عليه في دخول الشهر إنما هو الرؤية البصرية، الرؤية البصرية وليس الحساب الفلكي، فلا يعتمد على الحساب الفلكي، إذ لو كان ذلك طريقا لإثبات دخول الشهر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يرشد إليه دل على أنه ليس طريقا لإثبات الشهر، وإنما الطريق الذي يثبت به دخول شهر رمضان إنما هو برؤية هلاله، الرؤية البصرية. ولا بأس باستعمال مكبرات الصورة كالتركسبات ونحوها التي تستعمل في تكبير الصور، لا بأس بذلك بشرط أن يكون ذلك بواسطة إيش؟ الرؤية البصرية، يعني تستخدم هذه الصور وترى بالعين، لا بأس بذلك، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. لكن الرؤية لا بد منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شهر شعبان 30. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز صيام يوم الشك وهو اليوم 30 من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأكملوا عدة 30. ولو كان ذلك سائغا لا بين عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. فهذا أيضا صريح في حرمة صيام يوم الشك، وذهب بعضهم إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم وبعضهم ذهب إلى الجواز، بل بعضهم إلى الاستحباب، والصواب هو التحريم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصية لا تكون إلا على ارتكاب محرم، فلا يشرع حينئذ أن يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 من رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان. وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة عند الكلام على الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقوله هنا: إذا رأيتموه فصوموا، الرؤية ما هو مقدار الرؤية؟ أما في دخول الشهر فيكفي ذلك شهادة واحد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فصام رمضان وأمر الناس بصيامه، فدل ذلك على أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة مسلم عدل واحد. وأما في خروجه فلا بد من شهادة شاهدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فدل في هذا الحديث على أنه لا بد في الصيام وفي الفطر من شاهدين. وجاء في حديث عمر في قصة الأعرابي الذي جاء وشهد أنه شهد لوحده، فيخص به عموم هذا الحديث أنه في دخول الشهر لا بد من شهادة شاهدين، لأنه ثبت في الحديث الآخر أنه يكفي فيه شهادة واحد، فيحمل هذا على يقيد في دخول الشهر بأنه يثبت بشهادة واحد، أما خروجه فلا بد من شهادة شاهدين عدلين. ويأتي بعض المسائل المتعلقة أيضا بالأهلة، وإذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلدان أم لا. نعم. قرأ.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني ليذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وقوله هنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هل هذا اللفظ له مفهوم؟ أي أن الله قد يحتاج بالصائمين، له مفهوم؟ لا طبعا. وراكم شك لديكم شك؟ ليس لله عز وجل حاجة في صيام الصائمين ولا طاعة الطائعين، ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى الغني عن العالمين أجمعين، فالله عز وجل غني عن العالمين ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، فهو المالك وغيره مملوك، وهو الغني وغيره فقير، وهو الرازق وغيره مرزوق، فاختلف في قوله فليس لله حاجة، فالمقصود بذلك فليس لله إرادة في صيامه، يعني الله عز وجل لا يريد صيامه. الله جل وعلا لا شك أنه يريد من عباده إيش؟ الطاعة والإيمان، أليس كذلك؟ الطاعة والإيمان والصلاة والصيام يريدها، أليس كذلك؟ ولا لا؟ إلا يريدها. ولذا قال عز وجل من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره ليسلمه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يريد الله عز وجل يريد هذا الشيء. فالمقصود بذلك أن الله عز وجل لا يريد هذا الصيام الذي يكون منه هذا الحال سبا وزورا ومعاصي وآثام. واختلف في المراد، قيل هو كناية عن عدم القبول، وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. المراد قيل أنه كناية عن عدم القبول، والأظهر كناية عن أنه لا يثاب على فعله، وإن كان يجزئه ويسقط عنه الفريضة، ولا يقال إنه يلزمه القضاء إذا وقع منه شيء من هذه المعاصي المذكورة في هذا الحديث أو نحوها، بل تبرأ ذمته ما دام أنه لم يأتي بمفطر من المفطرات. نعم.
باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وعنه رضي الله عنه الحديث المتقدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
وهذا ما أشرت إليه من تردد البخاري رحمه الله، هل يقول إني صائم إذا شتم، يعني هل يقوله بلسانه أم يكتفي بقوله بنفسه، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. وقوله للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، زاد مسلم بفطره. وقوله يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما أصله يفرح، يفرح بهما، فحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان أي فيه. وقال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا فرح إيش؟ طبيعي، وهو السابق للفهم. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. والأظهر أنه لا مانع من حمل معنى الفرح المذكور في هذا الحديث على المعنى الأول والمعنى الثاني، إما أن يكون فرحا طبيعيا أو فرحا دينيا أخرويا لما ترتب على إكمال هذه العبادة والفراغ منها من الثواب الذي يرجوه من الله عز وجل. وقد يفرح فرحا طبيعيا وقد يفرح فرحا دينيا شرعيا، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ومقاماتهم في فهم ذلك، والله أعلم. وقوله وإذا لقي ربه فرح بصومه يعني بجزائه وثوابه، فيفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. نعم.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وفيه أن الصيام يقلل شهوة الفرج والبطن، وفيه استحباب الزواج للشباب القادر على ذلك، واستحباب الصوم للشاب الذي لا يستطيع الزواج، وأن الصيام يقلل من شهوته. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما.
هذا الباب له علاقة بالباب الذي مر معنا قبل قليل في ثبوت شهر رمضان، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال هنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا،
فعلق عليه الصلاة والسلام الصيام والفطرة على الرؤية، والمقصود بذلك الرؤية البصرية. وساق في حديث ابن عمر مرفوعا: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله الشهر 29 ظاهره حصر الشهر في 29، مع أن الشهر لا ينحصر في كونه 29 يوما، بل إنه قد يكون كم؟ 30 يوما. والجواب عن ذلك أحد ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المعنى أن الشهر يكون 29، قول هنا الشهر 29 يعني يكون 29 ولا ينحصر في ذلك. المعنى الثاني أن المقصود باللام هنا الشهر 29 ليلة، الشهر لللام للشهر الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث، فأل هنا للعهد. والمعنى الثالث أن يكون ذلك محمولا على الأكثر، وأن أكثر أشهر رمضان هو 29 يوما، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. أخرجه أبو داود والترمذي، ومثل أيضا عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد. ويمكن حتى الست سنوات الأخيرة لاحظت يعني ست سنوات متواصلة لم نصم 30 يوما إلا مرة واحدة، خمس سنوات كلها صمنا 29 يوما. لكن يؤيد القول الأول أن المعنى أن الشهر يكون 29 يوما ما جاء في حديث أم سلمة في الباب، أن الشهر يكون 29 يوما، الحديث الذي ذكره البخاري وذكره المختصر هو الحديث الذي بعد هذا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. فيفسر هذا الحديث، يفسر حديث عبد الله بن عمر بحديث أم سلمة. وقال ابن العربي في قوله الشهر 29 فلا تصوموا إلى آخره، معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أي أنه يكون 29 وهو أقله، ويكون 30 وهو أكثره. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. وقوله فلا تصوموا حتى تروه، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، يعني لابد كل المسلمين والمسلمات لابد أن يروه، وإنما المخاطب بذلك إيش؟ أن يراه بعضهم. الحديث السابق: فإن شهد الشاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، حديث من عمر لما جاء ذاك العربي فشهد أنه رأى الهلال فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. واستدل بهذا الحديث في قوله فلا تصوموا حتى تروه، من علق الصوم بالرؤية إلى أن الصوم يلزم أهل البلد وغيرها من البلدان، فقول عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا حتى تروه خاطب فيه الأمة. وهذه مسألة خلافية، هل إذا رؤية هلال رمضان في بلد من البلدان هل يلزم بقية البلدان الأخذ بهذه الرؤية أم لا يلزم؟ خلاف مشهور وقوي بين أهل العلم في هذه المسألة. قال جماعة إنه إذا رؤية هلال شهر رمضان في بلد من البلدان فإنه يلزم بقية البلدان الأخذ بهذه الرؤية وصيام رمضان لعموم الأحاديث التي وردت في خطابه عليه الصلاة والسلام، فصوموا، وهذا يشمل العموم الأمة. قال هنا فلا تصوموا حتى تروا، تصوموا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، ففيه إشارة إلى أن الجماعة والموافقة، وأن ذلك يكون في عموم الأمة ولا يكون لطائفة دون أخرى. والقول الآخر أنه يكون لكل بلد رؤيته، وذلك باختلاف منازل القمر، فهو يختلف من بلد إلى آخر. وقوله حتى تروه يحمل على أنه خطاب لأناس خاصين، يعني لأهل هذا البلد الذين نزل واستهل القمر عندهم، ولا يلزم بقية البلدان التي لم يهل الهلال عندهم أن يكونوا مخاطبين بهذا الحديث صوموا لرؤيته. واضح؟ صوموا لرؤيته لمن رآه من أهل هذا البلد، أما من لم يره من تلك البلدان فلا يصدق عليه أنه يصوم برؤية هؤلاء. واضح؟ ففسروا هذا الحديث على أن المراد به أناس، يراد به أناس مخصوصون. ويدل لذلك أيضا ما جاء في حديث كريب عن ابن عباس في صحيح مسلم، الحديث المشهور لما صام معاوية وأهل الشام، صاموا متقدمين، وأما أهل المدينة لما قدموا المدينة وسأل ابن عباس عن ذلك فصاموا بعدهم متأخرين، فقال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نراه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أننا أهل المدينة تختلف رؤيتنا عن رؤية أهل الشام، ما دام أنهم رآه معاوية، قال رآه معاوية وصامه وأمر وصام الناس معه، قال لكننا رأيناه لليلة مقبلة، في الليلة الثانية نحن رأيناه، ما رأيناه في ليلتكم، فلا نزال نصوم حتى نراه، ولا عبرة ولا يلزمنا رؤيتكم. وكلا الحديث قوية في هذه المسألة، وهذه من المسائل التي يعني يكون فيها الخلاف، الأدلة في نظر المجتهد والباحث قد تكون قريبة من التكافؤ. فيما يتعلق بالرؤية أيضا، نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن أصحاب البلدان البعيدة كخراسان والأندلس، يعني أقصى المشرق وأقصى المغرب، هذا قد يقول قولا واحدا أنهم لا يلزمهم الأخذ برؤية بعض، فلا سيما وأن الساعات تكون طويلة في الفرق بين ساعات الليل والنهار بين أقصى المشرق وأقصى المغرب. نعم. في حديث أم سلمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى يعني الإلاء هو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن شهر يكون 29 يوما. نعم.
باب شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
وفي هذا الباب شهر عيد لا ينقصان، ساق في حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، وفي رواية لمسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وللسلف في معنى هذا الحديث قولان مشهوران، القول الأول وقول إسحاق والراهوية يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30، ففضلهما عظيم، رمضان معروف فضله ومزاياه الكثيرة، وكذلك شهر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وفيه فريضة الحج. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد، معنى قوله لا ينقصان يعني لا ينقصان معا في سنة واحدة، لا يمكن أن يأتي شهر رمضان 29 يوما ويأتي أيضا شهر ذي الحجة 29 يوما، لا يمكن أن يأتيا كذلك لا ينقصان، يعني لا يمكن أن يأتيا ناقصين في عام واحد، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر. وهذا قاله عدد كثير من أهل العلم، وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب، يعني يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الأكثر والأغلب، وإلا فقد وقع أن جاء رمضان وذو الحجة أيضا كلاهما تام، كل منهما 30 يوما، لكن يحمل هذا المعنى، وكذلك يحمل هذا الحديث على الأعم الأغلب أنه يندر ويقل أن ينقص شهر رمضان وشهر ذي الحجة في عام واحد عن 30، فيكون كل منهما 29 يوما. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتب ولا نحسب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
جاء في رواية أفصح قال الشهر هكذا وهكذا وقبض الإبهام، كذا قال الراوي يعني 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30، فجاء مصرحا أنه أشار عليه الصلاة والسلام بيديه بأصابعه في المرة الأولى هكذا وهكذا، وفي المرة الثالثة قبض الإبهام، فيكون المجموع كم 29 صحيح. وقال مرة ثانية أشار هكذا وهكذا وهكذا ولم يقبض أصبعا، فيكون المجموع كم؟ يكون المجموع 30 يوما. وقوله لا نكتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك، لكونهم أمة أمية، وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يشكل على هذا أنه يوجد من فيهم من كان يكتب، لكن كان ذلك على سبيل إيش؟ الندرة والقلة، كانت الكتابة فيهم قليلة أو نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، كما يقول ابن حجر رحمه الله: استمر الحكم في الصوم على تعليقه بالرؤية ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، يعني يعرف التسيير يعني الحساب النجوم وما يتعلق بها. بظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل إيش؟ فسألوا أهل الحساب. قال فأكملوا العدة 30، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: اسألوا أهل الحساب وش عندهم، ما قال ذلك. فدل ذلك على أن المقصود في تعليق الأحكام الشرعية في دخول الشهر رمضان وفي خروجه وكذلك في سائر بقية الشهور إنما هو على الرؤية. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون، فيرتفع الاختلاف والنزاع. إذا صار إغماء الناس كلهم يعرفون، ما يحتاج هذا يعرف هذا ما يعرف، هذا يعرف الحساب وهذا ما يعرف الحساب. وإذا كان أهل القرية ما في أحد يعرف الحساب، ولا أهل البلد ما في أحد يعرف الحساب، أصبحوا في مشكلة وإشكال. وإنما أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى إكمال العدة، وذلك يستوي فيه كل الناس وعامة الناس، العالم والجاهل. نعم.
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم.
وفيما أشرت إليه من النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، لا سيما يوم الشك على سبيل الاحتياط لرمضان، إلا أن يكون ذلك موافقا لعادة كان يصومها، كأن يكون من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق ذلك يوم 30 من رمضان، فإنه لا بأس عليه من ذلك. أو كانت من عادته أن يصوم آخر 3 أيام من كل شهر، عادة هكذا يؤخر 3 أيام من كل شهر فيصومها في آخر كل شهر، فلا بأس أن يصومها إذا وافق ذلك صومه. أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صيامه يوم 30، فلا بأس في ذلك. وقال العلماء معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. يقول الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني لأجل أن يراعي احتياطا لرمضان. طيب، هل مفهوم هذا الحديث النهي أن يصوم قبل رمضان بخمسة أيام أو 6 أيام وسبعة أيام، هل ينهى عن ذلك أو يبقى على العموم في جواز ذلك؟ نعم، على العموم. بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان، قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء في حديث الآخر في قول عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. طيب، هذا يحمل على إيش؟ أنه يشرع ذلك ويستحب صيامه، يستحب أن يصام أكثر شهر شعبان. طيب، جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. فكيف يحمل هذا الحديث ويجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى الدل على استحباب الاستكثار من صيام شهر شعبان؟ جمهور أهل العلم قالوا بجواز الصوم تطوعا قبل النصف من شعبان وبعد النصف من شعبان أيضا، وضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين إنه منكر، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومن صححه ومن صحح الحديث فإنه يجمع بين هذين الحديثين، حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهذا جمع حسن. يعني أن يجمع حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على من يضعفه الصوم، فإذا كان يضعفه الصوم فلا يأتي رمضان إلا ولا يستطيع الصوم، يحمل على هذا الحال. أو يحمل كذلك أيضا هذا الحديث وحديث لا تقدم رمضان إذا صامه على سبيل الاحتياط لرمضان، فإنه ينهى عن ذلك. نعم.
باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم. وفي استحباب السحور وتأكيد استحبابه ووقوع النسخ إلى الأخف، فقد كان من لم يفطر في نهار رمضان إذا غربت الشمس بأن كان نائما واستيقظ بعد ذلك فإنه يواصل إلى السحر، ثم بعد ذلك حصل التخفيف بنزول هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وجاءت عدة روايات مختلفة في اسم قيس بن سرمة ابن سرمة. قال ابن حجر والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس سرمة بن أبي أنس، قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار، كذا نسبه ابن عبد البر وغيره. فمن قال قيس بن سرمة كما في رواية الباب التي أوردها البخاري فقد قلبه، كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبا في رواية الباب.
باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
وفي أن من أكل ظانا بقاء الليل فبان نهارا أمسك وصح صومه لأنه معذور، لأن الأصل بقاء الليل. وفيه عرض الصحابة رضي الله عنهم اجتهاداتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعصمة الصحابة في مجموعهم عن الخطأ في فهم النصوص وتبليغها. وقوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى آخره. لما نزلت عدي رضي الله عنه بن أبي حاتم أسلم في السنة 19 من الهجرة، فإسلامه متأخر، وفرضية الصيام كان في أوائل الهجرة، فكان متقدما على هذا التاريخ. فكيف يقول لما نزلت؟ هل يكون فرضية الصيام نزلت ثم تكون هذه الآية يكون نزولها في آخر عهد عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد. والأقرب الله أعلم أن يقال في الجمع في قوله لما نزلت عمدت إلى آخره أن يقال إن قول عدي هذا يحمل على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت إلى خيط إلى آخره. وقد روى أحمد حديثه بلفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال صلي كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فأخذت خيطين الحديث. فهذا يدل على أن المراد بذلك قوله لما نزلت، يعني لما علمتها وعلمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
قوله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر يعني انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. قال قدر 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. وفيه تأكد أكلة السحر أن تكون في آخر السحر، وجاء في بعض الأحاديث قال فكنا إذا تسحرنا فكنا ننصرف من الصلاة يعني من قيام الليل، فكنا ننصرف من قيام الليل فنتسحر ثم نأتي مسرعين لإدراك أو ثم نأتي لنشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون صلاة الليل قيام الليل في آخره إلى مقدار ما يأكلون أكلة السحر، ثم بعد ذلك مباشرة يصلون صلاة الفجر، ففيه تأكد أكلة السحر، وفيه أن تكون أكلة السحر متأخرة في آخر الليل. نعم.
باب بركة السحور من غير إيجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
وفي أيضا تأكيد استحباب السحور وأن السحور بركة، والبركة فيها عدة معاني لا تقتصر فقط على المعاني الصحية المادية على الجسم، وإنما كذلك تشمل السنة أو تشمل الأجر الأخروي. وقد ذكر في البركة في السحور عدة أشياء، أنها تحصل من جهات عدة، فمنها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، لأن بعض الناس إذا جاع ما شاء الله تبارك الله ساء خلقه على ما يقولون يعني إلى النهاية. ليش؟ قال: يا أخي الصيام، يا أخي إني صائم، إليك عني إليك عني. فقال من فوائد الصيام أنه يدفع سوء الخلق الذي يثيره الجوع، يعني طبعا عند بعض الناس، لكن بعض الناس ما شاء الله ما يأثر عليه يعني الجوع. ومنها من البركات أيضا من بركات السحور التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يجتمعون على أكلة السحر. ومنها أيضا التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، لأنه إذا قام يتسحر فإنه يدرك هذا الوقت العظيم الذي يكون فيه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ولا شك أنه إذا تسحر في منتصف الليل كما يقول الفقهاء، يقول إذا تسحر وأكل أكلة السحر في منتصف الليل فإنه سيفوته القيام في آخر السحر، وربما فاته الاستغفار والذكر والدعاء. ولا شك أن هذه أيضا بركة تحصل بأكلة السحر، أنه يسمي ويذكر الله عز وجل ويحمده ويستغفره، وكل ذلك من البركات التي تحصل بأكلة السحر. ومنها أيضا تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادة، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. والأقرب الله أعلم أنه يشمل هذا وذاك. ثم إن أكلة السحر تحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: تسحروا ولو بلقمة. فكل ذلك يدل على تأكده ولو كان بشيء يسير. نعم.
باب إذا نوى بالنهار صوما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
وذلك لما كان صوم يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، لأن النبي عليه السلام أول ما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون قومه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم بعد ذلك نسخ بصيام شهر رمضان المبارك. طبعا وهناك خلاف، هل صيام يوم عاشوراء في أول الأمر كان واجبا أم غير واجب؟ قال بعضهم بهذا، ورجح آخرون أنه لم يكن بواجب وإنما كان مندوبا في أول الأمر، حتى في أول الأمر. لكن على كل الأحوال حتى لو قيل بأنه واجب فإنه نسخ وجوبه بصيام شهر رمضان المبارك. ويدل لذلك أيضا حديث قال هل علي غيره لما سألوا عن الصيام، حديث عبيد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه لما سألوا عن الصلاة والصيام والزكاة قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أنه لا يجب غير صيام شهر رمضان المبارك. وفي هذا الحديث أن من لم يعلم بفرضية الصيام إلا من النهار فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، كما وقع في هذا الحديث. فإذا لم يعلم الناس بدخول الشهر إلا في النهار فإنه يجب عليهم إيش؟ أن يمسكوا بقية يومهم ويقضوا هذا اليوم، ولا يقال إنه يجزئهم هذا اليوم بالإجماع، لأنهم لم يصوموا من أوله ولم يبيتوا النية من الليل، بل يجب عليهم أن يقضوا بدل هذا اليوم يوما آخر بعد انتهائهم من رمضان. واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. والجواب على ذلك أن ذلك يتوقف على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا وفي ذلك منازعة، ثم إنه إن كان كذلك فقد نسخ صيامه بصيام شهر رمضان، ونسخت أحكامه ونسخت شرائطه، وقد جاءت في ما يتعلق بصيام شهر رمضان النص على أنه لا بد من تبييت النية من الليل بدليل قوله ومن أكل فليتم. واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا لفظ النسائي. ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر هذا الحديث جماعة من المحدثين والفقهاء، بل جمهور أهل العلم أخذوا بظاهر هذا الحديث، وعدد من الأئمة صححوه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وغيرهم. وقد روى له الدارقطني طريقا آخر وقال رجالها ثقات، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا بد من تبيت النية من الليل في صيام الفريضة، وكذلك صيام الواجب إذا كان عليه نذر أو كفارة لا بد من تبيت النية من الليل حتى يصوم هذا اليوم كاملا بنية هذه العبادة الواجبة. وقال الفقهاء رحمه الله: وكذلك فيما يتعلق بصيام النفل المعين وليس المطلق، كصيام يوم عرفة وصيام الست من شوال وصيام يوم عاشوراء، لا بد أن يبيت النية من الليل حتى يتحصل على الأجر الذي وعده على صيام تلك الأيام، لأنه لا يصدق عليه أن يكون كذلك إلا أن تكون نيته من أول النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
باب الصائم يصبح جنبا. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
وفيه أن ذلك لا يمنع الصيام، وجاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، أي صلاة الصبح، وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم.
باب المباشرة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وفيه أنه لا بأس بذلك، وأن القبلة للصائم لا تفطر، لا سيما في حق من لم تثر تلك القبلة شهوته. وقوله لأربه ضبط لأربه يعني لحاجته، وضبط لإربه يعني لعضوه، والأشهر الأول لأربه، أشهر ما ضبط في الروايات لأربه. ودل هذا الحديث على أن القبلة لا يفطر بها الصائم، ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال: سل هذه لأم سلمة أمه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل ذلك على أن الشاب والشيخ في ذلك سواء، لأن عمر بن أبي سلمة كان حينئذ ذاك شابا، لكن إن كانت القبلة تثير شهوته وتحركها وربما وقع في المحظور، فحينئذ يمنع من ذلك منع تحريم أو كراهة. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
وجاء عند ابن خزيمة أيضا وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعند الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا أو ساهيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وفعله صحيح لعموم قوله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: نعم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.